أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: أنتم المستضعفون بعدي. هذا الكلام صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أماكن عديدة وبمناسبات عديدة، في كلام مع الزهراء عليه السلام، في كلام مع أم الفضل التي كانت حاضنة الإمام الحسين سلام الله عليه، في كلام مع بني هاشم، في مناسبات عديدة. ويلتقي مع هذا المضمون كثير من الروايات التي تمتد على تمام الفترة المكية والفترة المدنية من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، عندما ندموا لأنهم لم يأتوا بالدوات والكتف ليكتب كتابا لا يضلون بعده أبدا، قال: أبعد الذي قلتم؟ ولكن أوصيكم بأهل بيتي خيرا. أصعب ما يواجهه المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جعلنا الله من المحبين الصادقين، أصعب ما يواجهه في ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو شهادته، أفإن مات أو قتل، هو أن يقدم العزاء إلى الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام. تقديم العزاء لإمام زماننا أرواحنا فداه صعب، كذلك لكل من أهل البيت، خصوصا لأمير المؤمنين عليه صلوات الرحمن. ولكن تقديم العزاء للصديقة الكبرى عليها صلوات الرحمن شيء مختلف تماما. ربما يعرف ومضة من ذلك من يقارن بين تقديم العزاء لأهل الشهيد غير الأم وبين تقديم العزاء للأم، لكن أين الثريا من الثرى؟ أين الحديث عن كل أمهات الدنيا والحديث عن وعلى أعتاب الزهراء عليها السلام؟ هذا أصعب ما يواجهه المحمدي الصادق، وأصعب مرتبة في تقديم العزاء هو أن يستحضر المحمدي الصادق أن في قلب الزهراء عليه السلام لوعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منع من أن يكتب الكتاب الذي لا تضل الأمة بعده أبدا. إذا أردنا أن نفهم ذلك فلنستحضر مثال شخص فقد أبوه في أجواء غربة، في أجواء إيذاء له ممن حوله، في أجواء كما مر معنا في حديث البارحة شهد مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرد عليه، رفع الصوت فوق صوته، الاستخفاف به صلى الله عليه وآله وسلم، عصيان أمره ومشاقته والمحادة، من يحادد الله ورسوله ومن يشاق الله يشاقق الله ورسوله، بالإضافة إلى التمهيد لإدخال الأمة في ظلمات الضلال. حسبنا كتاب الله وما شابه. الشخص الذي يفقد أباه في أجواء من هذا النوع، أجواء غربة، ويعلم أن أباه كان يريد أن يكتب شيئا ولكنه منع من أن يكتب هذا الشيء، ما هي اللوعة التي تبقى في قلبه طيلة عمره؟ ما هي اللوعة التي يورثها لأولاده والأولاد يورثونها لأولادهم؟ أن جدكم على أبواب الوفاة وجهت إليه إهانات ومنع من أن يقول شيئا. إذن يا قلب، وإلى كل مسلم أقول، إن المحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكنه إلا أن يقف عند هذا الأمر، وهذا موضوع الحديث الليلة، ماذا أراد أن يكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. كل مسلم وفي أي جيل يجب أن يطرح هذا السؤال على نفسه، ومنه يدخل إلى تقديم العزاء إلى أهل البيت عليهم السلام، إلى الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء سلام الله عليها. وبمعرفة الجواب على هذا السؤال، ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب للأجيال من بعده، يستطيع الشخص أن يعرف الأجواء التي مرت على الزهراء عليها السلام وابتدأت من 28 من صفر. يعني نحن الآن في قلب الأيام الأشد مرارة على الزهراء عليه السلام. إذن السؤال، ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب للأمة بأجيالها؟ قد تقول، وهل يمكن أن نعرف ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب؟ منع من الكتابة، فكيف نعرف؟ الجواب، نعرف من عدة طرق. الطريق الأول، أن الشخص الذي فقد أباه في دار غربة أو في أجواء غربة وعرف أن أباه كان يريد أن يقول شيئا، كيف يحاول أن يعرف هذا الشيء؟ يعرفه إما من خلال تذكر وتتبع ما كان يقوله طيلة حياته عن الأمور الحساسة والمهمة، خصوصا في سنوات الأخيرة من عمره، كان يقول أريد أن أفعل كذا، أريد أن أوصي بكذا. هذا الطريق، هذا الطريق علمي وعملي وعرفي وعقلي وطبيعي بكل معنى الكلمة. الطريق الثاني، أن نلاحظ جو الشخص، طبيعة عمل الشخص. كل شخص يوصي بما يهتم به، يعني يحرص على أن يكتب في اللحظات الأخيرة أو في الساعات الأخيرة الأمر الذي يهتم به. فإذا كان هذا الشخص حاكما فإن العقل والعرف والوجدان والأحاسيس والضمير والإنسانية والطبيعة البشرية تقتضي أنه يريد أن يوصي بشأن مرتبط بالحكم. إذا كان تاجر يوصي بشأن له علاقة بالتجارة وهكذا. أيضا الذي يريد أن يعرف ماذا كان يريد أبوه أن يكتب يدقق في الكلمات التي صدرت عن أبيه في الفترة الأخيرة، خصوصا في المجلس الذي منع فيه من الكتابة. تعالوا لندقق في مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو قال صلى الله عليه وآله: لن تضلوا بعده أبدا. إذن ما كان يريد أن يكتبه هو أمر يمنع من الضلال. ربما يأتي في حديث قادمة إذا قدر الله الحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل، لكن باختصار أشير هنا: الأمر الذي يحفظ استقامة الأمة وعدم وقوعها في الضلال ما هو؟ إذا قلت إنه تبليغ الوحي وتبليغ الشريعة فهذا كان قد حصل. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يريد أن يكتب شيئا مرتبطا بالوحي أو بالشريعة، لأن معنى هذا أنه لم يبلغ الرسالة، وحاشاه، هو بلغ الرسالة. إذن ماذا كان يريد أن يكتب وله علاقة بعدم ضلال الأمة بأجيالها؟ الجواب: كان يريد أن يكتب طريقة فهم القرآن والحديث الشريف، المرجعية في فهم القرآن والحديث الشريف، المرجعية في تطبيق القرآن والشريعة. ومر معنا عن علماء سنة أنه كان يريد أن ينص على الخلافة. هذا صحيح، شيء طبيعي جدا، لأنه بلغ واكتمل التبليغ. بقي أن الخوف بحسب الوضع الذي كان سائدا أن لا يستقيم في الصراط الذي حدده، كان يريد أن يثبت هذا الأمر. الأمر الثالث الذي نعرف منه، أو الأمر الآخر الذي نجده في أجواء مجلس الوفاة، صدر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن أن نعرف منه بماذا كان يريد أن يوصي صلى الله عليه وآله، هو قوله صلى الله عليه وآله: أبعد الذي قلتم لا ولكنني أوصيكم بأهل بيتي خيرا. إذن واضح أن هذه العبارة أوصيكم بأهل بيتي خيرا قالها بعد أن منع، لم يأتوه بالدوات والكتف، ومنع من الكتاب. معنى ذلك أنه كان يريد أن يكتب شيئا له علاقة بأهل البيت وبحفظ أهل البيت. هذا الأمر هو الذي كما أشرت في البداية تكرر كثيرا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث أننا نجد من نزول آية وأنذر عشيرتك الأقربين، الآية نزلت في مكة في بداية الدعوة عندما أمر بإعلان البعثة، في هذا المجلس الأول قال إن عليا هو الخليفة من بعده سلام الله عليه، وأمضى كل عمره يؤكد على هذا الأمر. هذا الموضوع يحتاج إلى مواضيع، يعني لقاءات، أحاديث متعددة ليوفى حقه باستعراض الروايات، لكن الآن سأقف عند توضيح الأمر الأول، وهو أن أي حاكم يشرف على الموت طبيعي جدا أن يوصي بالخلافة من هو خليفته. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان حاكما، والدولة فتية وأصبحت دولة قوية، وخضع الشرك كله في المنطقة، وكانت هناك أحقاد وترات وفهم عشائري وقبلي، وروح الانتقام القبلية كانت على أشدها، والوضع يحتاج إلى تثبيت ما كان صلى الله عليه وآله وسلم قد أكده مرارا يوم الغدير وغير يوم الغدير. فإذا عندما نحلل الأمور سنصل بدقة إلى أنه لا شك في أن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن ينص على خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني يريد أن يثبت ما بينه. لم يكن هناك نقص في التبليغ، لكن كان الوضع بحاجة إلى تأكيد على التأسيس الذي استمر التركيز عليه طيلة عمره الشريف. هنا تواجهنا شبهة، وهي أن القوم الذين أرادوا أن يبرروا ما حصل في مجلس احتضار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون إن النبي لم يستخلف، النبي ما نص على أحد. طيب، هذه الشبهة كيف نواجهها؟ الجواب باختصار، إذا كان النبي لم يستخلف فهذا مناف للحكمة، مناف لحفظ الدين. ليش منافي؟ لأن الله عز وجل أنزل على نبيه في القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب، حاكم يرى أن الجماهير والنخب سينقلبون على أعقابهم ويموت ولا يستخلف، هل هذا حكمة وصواب أو أنه عين الجهل؟ الأمر الآخر، الذين يقولون إن رسول الله لم يستخلف اضطروا إلى ذلك لتوجيه الكلام الذي حصل، الإساءات التي توجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر بما بينته سابقا أن هذه الأمور من منطلق البحث العلمي واجب ديني، ولا يحق لأحد أن يقول لا تبحثوا في هذه المسائل. المسألة مسألة تكليف شرعي، مسألة حب، يوجب على المحب أن يعرف ماذا كان يريد أبوه، ماذا كان يريد حبيبه أن يقول. المسألة أكبر من أبي بكر وعمر وأكبر من كل الصحابة، المسألة لها علاقة بولاية الله، التوحيد، ولاية رسول الله، ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لها علاقة باستمرار الإسلام. فلا يحق لأحد أن يقول لا تبحثوا في الموضوع، لأن الموضوع عقائدي في صلب العقيدة، والذي يريد أن يصحح عقيدته ليقدم الجواب في يوم القيامة من منطلق التكليف الشرعي لا يمكنه إلا أن يبحث. والمحب الذي يحب حقيقة لا يسمح لأحد أن يقول له لا تتكلم، لكن طبعا إذا قيل لا تسئ إلى رموز أهل السنة نلتزم، هذا واجب. لماذا؟ قلت البارحة وينبغي أن نؤكد، نحن لا نسيء إلى رموز أهل السنة في مخاطبتنا للسنة وفي خطاباتنا العلنية، لأن في قلوبهم، في قلوب السنة، حبا لأهل البيت عليهم السلام، ونريدهم أن يكملوا الطريق. لكن بيننا وبين أنفسنا شو عقيدتنا نحن بالرموز، نحن لا نسيء لا نعبر، لكن نحن هذا تكليفنا الشرعي، يجب أن نبحث ونصل إلى قناعة ونتصرف على أساسها. هم لا يشاركون الرأي في شيء، عليهم أن يبحثوا ويروا أنهم يظلون على قناعاتهم أو يقتربون. نحن لا نوافقهم، ينبغي أن يقدروا قناعاتنا وبحثنا العلمي، لكن بالخطاب بيننا وبينهم لا يصح أن تصدر إساءة منهم إلينا أو إساءة منا إليه. ينبغي في هذا المجال في الرد على شبهة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف، أن نقف عند التناقض العجيب الذي وقع فيه هؤلاء. كل من يقول أن النبي لم يستخلف وقع في تناقض عجيب. هذا التناقض أولا يلزم من قولهم أن النبي لم يستخلف أن أبا بكر ليس خليفة. شو معنى خليفة؟ شو معنى الخليفة الأول؟ يعني خليفة رسول الله. طيب إذا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف خليفة من إذن؟ طيب وبما أن عمر قد استخلفه أبو بكر وأبو بكر ليس خليفة، فإذا خلافة عمر مش صعب مش ثابت أصلا، هو ليس خليفة. وكذلك بالنسبة لعثمان، المسألة بكل تبسيط أن الذي يقول فلان خليفة رسول الله ويقول في نفس الوقت إن النبي لم يستخلف ويناقض نفسه. فإما أن تقول إن النبي استخلف وتأتي بالدليل، أو لا تقول بأن أبا بكر خليفة وعمر خليفة والثالث الرابع له شأن آخر، هو خليفة من الأول، من قبل أن يخلق الله الخلق. عندما خلق نبي آدم عليه السلام من قبل خلق آدم كان معين من هو الرسول ومن هو الوصي ومن هن الأوصياء، وفتح النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام فتح عينيه فرأى أنوارا محدقة بالعرش، رأى بتعبير الشيخ المفيد أشباحا عليها نور يلمع، فسأل آدم عليه السلام سأل الله عز وجل عن هذه الأنوار، فجاءه الجواب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وبالرواية اللي بيردها الشيخ المفيد ولولاهم لما خلقتك. صلوا على محمد. إذن بكل روح علمية وموضوعية ومنطق، الذي يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف أحدا لا يصح له أن يقول إن أبا بكر خليفة. خليفة من؟ يقول حاكم حكم مش، بس إذا خليفة طيب ما عم تقول النبي ما استخلف، إذن خليفة من؟ وبما أن عمر وعثمان قد استخلفهما، أبو بكر استخلف عمر وعمر استخلف عثمان، فإذا الثلاثة هلأ نحن ما عم نسيء، عم نوصف مسألة علمية منطقية موضوعية. إذا كان رسول الله لم يستخلف فهم ليسوا خلفاء، هذا جانب. الجانب الآخر الذي يرتبط بهذا الموضوع، من قال إن رسول الله لم يستخلف؟ الذي قال مش إنه في جماعة قالوا إن رسول الله لم يستخلف ونحن عم نناقشهم إنه بناء على هذا لا يكون أبو بكر خليفة وكذلك لا يكون عمر خليفة وكذلك لا يكون عثمان خليفة. الذي قال هو أبو بكر وعمر. أما أبو بكر ففي آخر أيامه على أبواب الوفاة دخل عليه عبد الرحمن بن عوف، وجرى حديث طويل. في آخر هذا الحديث يقول أبو بكر، سأقرأ النص بطوله لأنه صح محل الشاهد على الاستخلاف بالأخير بيجي، لكن كل النص له علاقة بأجواء مجلس وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو بكر: أما إني لا آسى، وبأكد اشهد الله أن هذا البحث يجب أن ندخله ونهتم به، ولا يجوز ترك ذرة من الاهتمام به من منطلق التكليف الشرعي ومنطلق الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لست في مقام إساءة، وإنما في مقام معرفة ما حصل. بعدها على هذا يبنى الإساءة أو عدم الإساءة. الإساءة بمعنى أن تسوء الآخر، تخاطبه علنا، هذا حرام. وسبب الحرمة كمان برجع بأكد أن في قلوب هؤلاء الآخرين الذين نخاطبهم حبا لأهل البيت عليهم السلام. لأجل هذا الحب نريد أن لا نستفزهم، لا نستثيرهم، نريد أن نحفظ الوحدة بين المسلمين لعلنا نلتقي مزيد التقاء على حب أهل البيت عليهم السلام. فإذا المسألة مش مسألة سياسي ومسألة أنه تقي بهدف طمس حقيقة، لا، وإنما لأجل تقي لأجل حفظ حقيقة. يقول أبو بكر: أما إني لا آسى على إلا على ثلاث، لا أحزن يعني في آخر ساعاته إلا على ثلاث فعلتهن. بيقول أنا متندم على ثلاث شغلات عملتهن، يا ريتني ما عملتهم، وثلاث شغلات كان لازم أعملهم، وثلاث شغلات ما سألت رسول الله عنهم. طيب شو هني؟ أما إني لا آسى إلا على ثلاث فعلتهن وددت أني لم أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن، وثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنهن. فأما الثلاث التي فعلتها ووددت أني لم أكن فعلتها، فوددت أني لم أكن كشفت عن بيت فاطمة عليها السلام وتركته ولو أغلق على حرب أو على حرب. الحرب يعني النهب والسلب والحيفيات، والحرب معروف شو. فإذا أول أمر يتأسف أبو بكر لأنه فعله أنه كشف بيت فاطمة اللي بيشككوا أنه حصل ما حصل، هذا تصريح. وفي عبارات أخرى عن هذا النص: وأدخلت الرجال عليه، أنه معناها صار في هجوم إلى داخل البيت. ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين، عمر أو أبي عبيدة، فكان أميرا وكنت وزيرا. ووددت أني إذ أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته. هذا شخص قيل أنه ارتد وما شابه فأحرق إحراقا، هو متندم لأنه أحرقه، متندم لأنه سقيفة بني ساعدة ما بايع إما عمر أو أبو عبيدة ويكون هو وزير، ومتندم لأنه أول شيء لأنه كشف بيت الزهراء عليه السلام. طيب، وأما الثلاث التي لم أفعلها ووددت أني فعلتها، فوددت أني يوم أتيت بالأشعث أسيرا كنت ضربت عنقه، فإنه يخيل إلي أنه لا يرى شرا إلا أعان عليه. من هو الأشعث ابن قيس؟ لبنته جعدة بنت الأشعث سمت الإمام الحسن. عندما جيء به أسيرا إلى أبي بكر أطلق سراحه وزوجه أخته أم فروة. أم فروة هي أمها لجعدة بنت الأشعث، يعني جعدة بنت الأشعث اللي سمت الإمام الحسن سلام الله عليه تصير بنت عمتها لأم المؤمنين عائشة بنت عمتها. الأشعث ابن قيس شارك عبد الرحمن ابن ملجم في التخطيط لقتل أمير المؤمنين سلام الله عليه. أشعث ابن قيس ابن محمد ابن الأشعث هو الذي تآمر غدر بالشهيد مسلم ابن عقيل، وأخو قيس ابن الأشعث يعني ابن الأشعث وخيل محمد ابن الأشعث كان من قادة ابن زياد ويزيد في كربلاء، هو اللي بيقول له الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء أنه يكفيك دم مسلم بن عقيل، لأنه عم بيقول له انزل على أماني بني عمك وما شابه، فقال له هيهات أنت أخو أخيك، يكفيك أن بني عقيل يطلبونك بدم مسلم بن عقيل. الأشعث ابن قيس جيء به أسيرا فأطلق سراحه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة أمها لجعدة. فعندما عرف بأنه أطلق سراحه وسيتزوج أخت أبي بكر خرج إلى السوق حمل سيفه ولم يترك جملا رآه إلا عرقبه أنه تعو خذوا أثمانهم بده يعمل وليمة أنه هو صار صهره لأبي بكر. ووددت أني حيث وجهت خالدا إلى أهل الردة أقمت بذي القصة، فإن ظفر المسلمون وإلا كنت ردئا لهم. هذه حول حروب الردة، ولعله يشير إلى مسألة مالك ابن نويرة، مالك ابن نويرة الذي قتله خالد بن الوليد وتزوج زوجته اغتصبها في نفس الليلة ووددت حيث وجهت خالدا إلى الشام كنت وجهت عمر إلى العراق، فأكون قد بسطت كلتا يدي اليمين والشمال في سبيل الله. طيب هون بيجينا الحكي عن الخلافة. وأما الثلاث اللواتي وددت أني كنت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنهن، فوددت أني سألته في من هذا الأمر، يعني يريتني سألت لمين الخلافة، يعني لا هو سأله ولا النبي حاكي شيء وما معه خبر بشيء أبدا نهائيا. طيب إذن كيف يصبح خليفة؟ الذي يقول أن رسول الله لم يستخلف لم يقل شيئا عن الخلافة وهو ما سأله كيف يصير خليفة؟ برجع بأكد ويشهد الله أن من واجبنا قبل أن نحمل مثلا أحاسيس تجاه هذا الموقف وغيره بدنا نعرف ماذا حصل، نريد أن نبني عقيدتنا على أساس متين. فوددت أني سألته في من هذا الأمر فكنا لا ننازعه أهله. ووددت أني سألته هل للأنصار في هذا الأمر نصيب. ووددت أني سألته عن ميراث العمة وابنة الأخ فإن في نفسي منهما حاجة. أحد أساتذتي من العلماء الأجلاء في قوم كان يقول أبو بكر أدق بكثير وسياسي محنك أكثر بكثير من عمر، هو كان يطرح الأمور بطريقة مدروسة جدا. هذا الكلام في هذا السياق. طيب قبل أن أذكر بعض المصادر التي ورد فيها هذا الحديث من كتب السنة بشكل خاص، التعبير اللي مر عن تفتيش بيت فاطمة ورد كما قرأته هناك، وددت أني لم أكشف بيت فاطمة وأن أغلق على حرب أو حرب. في تاريخ اليعقوبي يقول: وليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرجال ولو كان أغلق على حرب. يعني في تصريح بأن الهجوم لم يقف على باب الدار وإنما دخول البيت. طيب، من المصادر التي تذكر هذا الحديث اللي ما فيه عبارة وأدخله الرجال؟ الطبري عند ذكر وفاة أبي بكر، مروج الذهب، ابن عبد ربه في الاستيعاب، كنز العمال، منتخب كنز العمال، الإمام والسياسي لابن قتيبة، وهذا مؤرخ أموي، الكامل للمبرد بناء لرواية ابن أبي الحديد، أبو عبيد في الأموال. لكن أبو عبيد في كتاب الأموال بيقول: أما الثلاث التي فعلتها فوددت أني لم أكن فعلت كذا وكذا، وما بذكر ثلاثة. هذا أبو عبيد بهذا الكتاب ما بذكر ثلاث شغلات اللي فيها كشف بيت الزهراء عليه السلام، بحط مطرحها لخلة ذكرها. قال أبو عبيد: لا أريد ذكرها، أنه مسألة بمستوى الهجوم على بيت الزهراء عليه السلام. هذا المؤرخ شوف حاله أنه معه حق، أنه بديش يذكرها، لا أريد ذكرها. أيضا ممن ذكر هذه الرواية أبو بكر الجوهري. أبو بكر الجوهري سني، عنده كتاب اسمه السقيفة وفدك. الكتاب ككتاب لم يصل إلينا، وصلنا ما نقله عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد يقول: أنا لن أعتمد المصادر الشيعية وإنما أعتمد مصادر سنية، ومن جملتها كتاب السقيفة وفدك. وفي هذا الكتاب من الأمور الحساسة الكثير، من جملتها يعني الأمور إلها علاقة بالعقيدة، من جملتها أنه يورد خطبة الزهراء عليه السلام، وهذه الخطبة برواية أبي بكر الجوهري في كتاب السقيفة وفدك تتضمن عبارة: فنحن وسيلته في خلقه. الله عز وجل قال: وابتغوا إليه الوسيلة فنحن وسيلته في خلقه. أيضا من جملة المصادر لسان الميزان وكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر ومرآة الزمان لصبط ابن الجوزي وتاريخ الذهبي. إذا هذا النص مستفيض في المصادر السنية والشيعية وكل مصادر المسلمين. واضح أن أبا بكر يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي بالخلافة. طيب، السؤال هنا: كيف يصبح أبو بكر خليفة رسول الله مع أن رسول الله لم يوصي بالخلافة؟ أنا بتمنى أنه نتابع الأمور بموضوعية، أنه مثلا واحدنا بده يحكي عن أبي بكر بيقول الخليفة الأول، أو عن عمر الخليفة الثاني، أول الكلام. لا نريد أن نهين، وإنما نعبر عن أبي بكر بأبي بكر. في مصادر سنية كثير بتحكي هيك، والله عز وجل بيحكي عن النبي بالاسم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. فإذا منقول أبو بكر ومنقول عمر، ما في داعي لا الخليفة الأول ولا الثاني ولا الثالث، خصوصا وأن هي مسألة الخلافة أول الكلام. هم يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينص على أحد، و بناء على هذا لا تثبت الخلافة. طيب، هذا بالنسبة لموقف أبي بكر من الاستخلاف. موقف عمر من الاستخلاف ما هو؟ عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستخلف، لكن الجواب الذي يبقى يبحث عن الصيغة المناسبة، الجواب ما هو؟ يعني السؤال الذي يرد على كلام أبي بكر وكلام عمر هو إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخلف فلماذا استخلفتما؟ الرسول لم يستخلف، طيب نسأل أبا بكر لماذا استخلفت عمر؟ لماذا لم تقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول لأحفظ مصلحة الأمة، يعني النبي ضيع مصلحة الأمة. يقول إن الأمة ستدخل في ضلال إذا لم أوصي. نقول له هل هذا الضلال الذي حذر منه رسول الله عندما قال طلب الدوات والكتف ليكتب كتابا لن تضلوا بعده أبدا؟ فإذا المسألة كانت مسألة خلاف. طيب هذا السؤال يوجه إلى أبي بكر ويوجه إلى عمر، لكن هناك سؤال خاص موجه إلى عمر، هو أنه أمر وهو جريح بعد أن أصيب، أمر أن يجمع 6 أشخاص من 10 المبشرة بالجنة بحسب ما يرون هم، نحن لا نوافق على هذا. أمر عمر أن يجمع 6 أشخاص ويقف على الباب 50 مسلحا بقيادة شخص حدده هو، وإذا مضى الوقت المعين ولم يتفقوا فاضرب أعناق 6. طيب أول سؤال، بأي وجه شرعي يقتل 6 من 10 المبشرة بالجنة؟ ثانيا، بأي وجه شرعي هذا الإصرار على الاستخلاف مع أن رسول الله لم يستخلف؟ إذا كان رسول الله لم يستخلف لماذا هذا الإصرار؟ لاحظوا ماذا يقول ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة، يقول قال عمر ادعوا إلي أبا طلحة الأنصاري، فدعوه له فقال انظر يا أبا طلحة، إذا عدتم من حفرتي فكن في 50 رجلا من الأنصار حاملي سيوفكم، فخذ حاملي سيوفكم، فخذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر وتعجيله، يعني بتفرض عليهم 6 أنه يعجلوا بالاتفاق على خليفة، واجمعهم في بيت، وقف بأصحابك على باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحدا منهم، فإن اتفق 5، من اللي عم بيقول هيك؟ عمر بعد أن أصيب، فإن اتفق 5 وأبى 1 فاضرب عنقه، وإن اتفق 4 وأبى 2 فاضرب عنقيهما، وإن اتفق 3 وخالف 3 فانظر. ساعتها مش بتقتل دغري، بتشوف من 3 التي فيها عبد الرحمن ابن عوف، لأنه كان يميل إلى عثمان والمسألة مرتبة على المقاسات، فانظر 3 التي فيها عبد الرحمن، فارجع إلى ما قد اتفقت عليه، هالتلاتة عشو اتفقوا تقبلوا، فإن أصرت 3 الأخرى على خلافها فاضرب أعناقها. طيب وإن مضت 3 أيام ولم يتفقوا على أمر فاضرب أعناق 6 ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم. إذن وصية من الرسول ما في، بحسب رأي عمر ما في استخلاف من رسول الله، إذن لماذا هو أصر على الاستخلاف إلى حد أنه مستعد أن يقتل 6 من 10 المبشرة بالجنة بحسب الروايات التي لا نقبلها لكن الآخرون يقبلونها، الكثيرون يقبلونها، فبأي وجه شرعي تسفك ولو قطر الدم؟ مش أنه 6 بهال مثلا من عيون الصحابي من المشهورين بالصحابي، طبعا بينهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا النص يجب أن نتأمله بدقة وموضوعية. وبالمناسبة يعني بمناسبة هذا النص سأذكر نصا بالغ الحساسية، هو عبارة عن وثيقة سياسية نادرة جدا، أذكره بالمناسبة لأن ابن أبي الحديد ذكره قبل هذا النص الذي قرأته مباشرة. النص يقول إن عمر قال للأشخاص الذين شكل منهم الشورى، قال لهم أن اتفقتم تحصوا الخلافة، إذا ما اتفقتوا غلبكم عليها معاوية. لاحظوا يعني غلبكم عليها معاوية، لأنه في خط موقع معاوية قال أبي سفيان وبني أمية وخصوصا من خلال عثمان في العمل الحثيث في استمرار خط أبي سفيان، استمرار خط أبي سفيان بالحروب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن وضعت الحروب أوزارها. هذا الخط أي محلل سياسي يعني يتابع الأمور ويحللها بموضوعية لابد وأن يتابع استمرار هذا الخط والترابط بين ما كان يجري في المدينة ويجري في الشام، وليس الآن محل التوسع لكن الشواهد كثيرة. لكن لأننا في أجواء ذكرى شهادة الإمام الحسن عليه السلام أشير إلى هذا الشاهد. عندما استشهد الإمام الحسن سلام الله عليه طبعا بالسم الذي دسه معاوية إلى جعدة بنت الأشعث بنت أخته لأبي بكر بنت أم فروة اللي مر معنا أنه زوجها للأشعث ابن قيس. معاوية في الشام، الإمام الحسن عليه السلام استشهد في المدينة. معاوية في الشام يقول لا أظن أن الحسن يدفن عند جده، لا أظن أن مروان يدعهم يفعلون ذلك. في المدينة التشييع يسير، موكب التشييع باتجاه الحرم النبوي، وأم المؤمنين لم تعترض في البداية، لكن عندما رأى مروان هذا الوضع عجل مسرعا واستنفر أم المؤمنين. ما هذا؟ ماذا قال لها؟ قال إن دفن الحسن عند جده ذهب فخر أبيك وصاحبه إلى يوم القيامة. فخرجت أم المؤمنين تدعو بالويل والثبور أنه لا تدخلوا بيتي من لا أحب، هذا الذي أمر الله بحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله يقول أذهلني هذان الغلامان عن الحسن والحسين، إن الله أمرني بحبهما وحب من يحبهما. السؤال بكل تجرد موضوعي لأم المؤمنين، هذا الذي يحبه الله ورسوله وأمر الله رسوله بحبه، أنت تقولين لا تدخلوا بيتي من لا أحب. المهم وحصل ما حصل، كان هناك تنسيق بين الشام والمدينة. وفي هذا الصدد يأتي هذا النص. لاحظوا ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة يقول روى، يعني الرواية مسندة، روى معمر ابن سليمان التيمي، التيمي يعني من قبيلة أبي بكر، عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لأهل الشورى إنكم إن تعاونتم وتوازرتم وتناصحتم أكلتموها وأولادكم، تأكلوها الخلاف يعني هذه الطعمة بتحصلوها، وإن تحاسدتم وتقاعدتم وتدابرتم وتباغضتم غلبكم على هذا الأمر معاوية بن أبي سفيان. بيختم النص: وكان معاوية حينئذ أمير الشام. هكذا نكون قد اقتربنا ومهدنا للدخول في الجواب التفصيلي على سؤال ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب للأمة بأجيالها. هذا الجواب المرتبط بعبارة أنتم المستضعفون بعدي، مرتبط بعبارة رسول الله: ولكني أوصيكم بأهل بيتي خيرا. في هذا الجواب الذي قلت قد يحتاج إلى عدة لقاءات وأحاديث، سيتم استعراض ما صدر من توصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأهل البيت عليهم السلام، وسيتم تطبيق ذلك مع القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني حفظ الإسلام بحفظ المودة في القربى، بطاعة أهل البيت. وهنا أوصيكم بأهل بيتي خيرا. إذن المسألة واضحة، أنه كان يريد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب نص على الخلافة الذي طالما بينه، لكن يريد أن يدون ذلك ليكون ضمانة واضحة. هذا الأمر يأتي بيانه في وقته إذا قدر الله تعالى وحاشا لله ولرسوله أن لا يكون الأمر الذي يمنع الأمة من الضلالة قد تم بيانه سابقا، وإنما كان المقصود أن يدون ما تم بيانه. شو هذا اللي تم بيانه؟ هذا يأتي التأكيد عليه بالتفصيل إذا وفق الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وبنية إطلاق سراح جميع أسرى والمساجين خصوصا العلامتين الشيخ علي السلمان والشيخ النمر، وتفريج عن جميع أهلنا المحاصرين خصوصا في نبل والزهراء والفوعة وكفرية، وإلى أرواح أموات الحاضرين والسامعين خصوصا من خصصنا لهم ثواب أعمال هذه الليلة، وإلى أرحامنا الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى كل موال ميت ينتظر ثواب هذه المجالس وغيرها بفارغ الصبر، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.